الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا الأسبوع تطايرت شائعات واستقالت وزارات وأتت أخرى، وحقل التجارب مفتوح على آخره، ولا ندري أتجند الخبرات والمواهب والطاقات لرفع مستوى هذا الشعب أم لا. والأيام بيننا، وهناك حرب دائرة بين الحق والباطل، فإن الباطل جيش جيوشه وجند أقلامه لنثر الشائعات المخربة وسط هذه الأمة، وحرص الناس على الدنيا جعلهم لا يفكرون بالروية والأناه في أي شائعة. فمنذ أيام كتب يهودي في مجلة صهيونية في أوروبا أن الشركة الإسلامية للريان خسرت وستغلق أبوابها عما قريب، والتقط صحفي شيوعي الخبر وكتبه في المصور، وبدأت الأقلام تترى في هذا الموضوع. وأرى أن هذه الحملة لها غرض دنيء، وهو إغلاق هذه الشركات الإسلامية مثل الشريف والهدى والهلال والسعد وغير ذلك، الشركات الإسلامية التي لا تتعامل بالربا وتعطي للناس أكثر من البنوك التي دنست بالربا، وهي التي أسهمت بكثير في بناء الاقتصاد المصري المنهار. ولماذا لا تفتح الأبواب أمام المسلمين حتى يتاجروا ويصنعوا ويبتكروا ويخترعوا ويكونوا رادة في كل المضامير الإنسانية؟ لما توضع هذه العوائق أمام الشركات الإسلامية؟ إن هذا الشعب في رأيي لا يطير إلى آفاق الكمال والمجد والسؤدد إلا بجناحين: خوف ورجاء، أن تخشى الله في الغيب والشهادة، وأن ترجوه في الملمات والشدائد. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إذا استيقظت الضمائر واستطعنا أن نحيي الميت فيها للإشراف على العالم العربي والإسلامي، بدأنا نتحرك إلى الأمام رويدا رويدا. أما أن تنطلق الشائعات من ألسنة كذبة ثم يستخفوا بعقول الناس، والمسلم اليوم لا يتروى ولا يتأنى إذا سمع كلمة طار وراءها، لا يدري أهو مسرع إلى الخير أم بطيء إليه. نريد أن ننصح المسؤولين في العالم الإسلامي بشيء واحد: بالخوف من الله في السر والعلن، وأن يكون جوهرهم كمظهرهم أمام الشعوب، ولا يقترب الإنسان من أبواب الجنة إلا إذا تحقق فيه هذا الشرط، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال المفسرون المزيد هو أن تنظر إلى جمال وجه الله في الآخرة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولعل الله أن يجعلنا من هذه العصابة في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهناك أفراد سيحرمون من المتعة في النظر إلى جمال وجه الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هناك أحجبة أو حجب حتى لا يغضب سيبويه بينهم وبين جمال وجه الله في الآخرة. ولذلك ونحن في ذكرى عزيزة على النفس، وكنت بالأمس في عدة محاضرات في جامعة القاهرة وغيرها من القرى، وأنظر إلى الفلاحين هناك فأراهم وهم يحتفلون بالذكرى بسيارة يجرها جحش ويركب عليها الأطفال وتغني النساء، وأقول هؤلاء معذورون، ما وجدوا أحدا يربيهم على الإسلام ولا يغذيهم بلبانه. إن الذكرى النافعة إذا احتفلنا بها لا بد وأن نخرج منها بنتائج إيجابية تدفعنا إلى الأمام خطوات، لا أقول أميالا، ولا نتأخر بعد الاحتفال بالذكرى. لا مانع أن يأكل الناس حلوى ولحما وما دام معهم مال، إنما الواجب أن أملأ بطني وعقلي. أما أن أملأ بطني وكفى هذا لا يجوز. العقل له حق والوجدان له حق، فأعطي لكل ذي حق حقه. أما أن تكون البطن ملأى والعقل خرابا والوجدان يبابا فأنت مسؤول عن ذلك أمام الله في العرصات. ولذلك فإن صاحب الذكرى كان ملحاحا على الله وكثير الضراعة إليه أن يرزقه الخشية والخوف منه. خرج النسائي عن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر فأوجز في الصلاة، قلنا له: ما لك خففت وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه لم يكمل الفاتحة، كما قالت عائشة في بعض صلوات النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحده، أو أنه يسمع طفلا بكاء فيوجز في الصلاة. فلما عتبوا على عمار ابن ياسر قال لهم: لقد دعوت بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام عمار، وكان الحرص هو المبدأ والشعار والدثار للصحابة، لهم رغبة ملحة في التعلم، كانوا يقبلون على ينابيع العلم الثرة الدافقة ناس الآن عندهم زهد في العلم وأهله، يقول لك تعالى زرني حتى تلقنني درسا على السرير، ومن الجائز أن يضع رجلا على أخرى ويشرب السيجار الفاخر. علم حديث. عمار لما مشى أسرع إليه الصحابة وراءه وقالوا له ما هذه الدعوات التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد سمعته يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. هذا هو الدعاء الذي كان يطير به نبينا صلى الله عليه وسلم في سبحات طهور وفي آفاق عليا، وهو يرفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه، وكان يعج بالدعاء في كل لحظة من لحظات حياته، وينشد شيئا واحدا أن يخشى الله وأن يخافه. ولو خاف المسؤولون في العالم الإسلامي لصلح الحال. نحن نطالبهم بالخوف من الله وحده، لا من خوف من رؤساء أو ملوك أو زعماء. هؤلاء لا قيمة لهم بجوار الخوف من الله. فإن الإمام الطبراني رضي الله عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناي في نفسي وأمتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني فيه ثأري، وأقر بذلك عيني يا رب العالمين. اجعلني أخشاك حتى كأني أراه. وهذه درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولو قام المسؤولون على هذا النمط لرأينا أموالا طائلة في الأيدي المتوضئة، ورأينا الخير غزيرا على أرض العالم الإسلامي. والله إن أخبارا تصلني عن بناء القصور في العالم الإسلامي تفتت الكبد وتقرح الوجدان. هل يأخذ الواحد منهم القصر معه في متر القبر، أو أن تأخذ البلايين التي وزعتها في الخارج في جيب الكفن؟ إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. إن رسول الله في الذكرى صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل اللحم والحلوى، لا بأس من ذلك، إنما علينا أن نشحن العقل بطاقات علمية بناءة نسير بها. الناس الكفرة تطلق صواريخ إلى القمر ونحن نطلق صواريخ الحلوى إلى البطون. أمر على البقالين فأرى صواريخ وأرى مدافع ودبابات من الحلوى، ونحن نتسول بأيدينا المتوضئة سلاحا وطعاما من الأيدي المخضبة بالدماء في الشرق الشيوعي وفي الغرب الرأسمالي. متى تحيا هذه الأمة وتعرف حقها وواجبها في الحياة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أنس قال: خطبنا رسول الله يوما خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقال أنس: كلمات البسيطة، يعني واحد على مية من الخطبة، إنما كانت القلوب متفتحة للكلمة. قال بعدما قال هذا السطر: إذا بالصحابة يبكون ولهم خنين، ووضعوا ثيابهم على رؤوسهم. ومعنى لهم خنين أنهم يبكون سرا، وكانوا ينتشقون الصوت من الأنف ولهم غنة في البكاء، ويحاول الواحد منهم ألا يطير صوته إلى أخيه حتى يكون البكاء لوجه الله وحده. ثم يقول: لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: ما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وهذا حديث رواه الترمذي: رأى الجنة وما فيها من العسل المصفى، وما فيها من الخدم والحشم والولدان والغلمان والملائكة التي تخدم العبيد، عبيد الله لا عبيد الملوك أو عبيد المناصب أو عبيد الجاه. رأى الملائكة وهي تخدم عباد الله وحده. ثم رأى النار وما فيها من زقوم وغسلين ومقامع الحديد. فقال لهم هذا الكلام ليربيهم تربية التي يخشون بها الله وحده. ثم قال لهم في حديث آخر رواه الترمذي وقال حديث حسن، قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط صوت الرجل أو صوت الدابة وهي مثقلة بحملها، أي أن السماء مثقلة بما فيها من السكان والملائكة العباد الركع والسجد والخشع، ولا يفترون عن الركوع والسجود. قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليها ملك وضع جبهته ساجدا لله تبارك وتعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش. النساء الحلائل طبعا، لا الخليلات في الشقق المفروشة وغيرها. ما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل. وفي رواية أخرى إلى الصعيد، وليس هو الصعيد، من الجيزة إلى أسوان، خرجتم إلى الصعودات، يعني الطرقات والمسالك، خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل أن يجيركم من هذا العذاب. نريد أن نقرأ السيرة يا رجال والتاريخ الإسلامي ونجعله واقعا متحركا بين هذه الأمة التي شغلت بدنياها عن دينها، فما هي ربحت في دينها ولا في دنياها. إن التاريخ الإسلامي يحكي لنا بروايات متواترة عن صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم، وكما روى البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدهم خشية. أعلى الناس في الدرجات وفي ميدان الخوف من الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن الله اختار عيسى كما يقول بعض الناس ولدا له لاختار نبينا وهو أولى، فإن رسول الإسلام هو الذي احتل الأولوية في العبادة الخاشعة. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لكن ما اتخذ الله ولدا، فكان كما روى البخاري ومسلم: إذا تغير الهواء وهبت الريح تغير وجهه وخاف على المستقبل، أتقوم القيامة أم أن الله غضب على العصر الإسلامي الأول. وكما روى الترمذي: كان إذا سمع الرعد والصواعق يقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك يا رب العالمين. كان أشد الناس خشية من ربه. وكما روى أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي عن عبد الله بن الشخير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف في الصلاة سمع هو أو سمع يعني الكل لصدره أزيز كأزيز المرجل، كما تضع الماء على النار يغلي وله صوت من شدة الخوف من الله. وأرى ناسا يصلون كأنهم يلعبون الجمباز، وأنظر إلى الرجل وهو يملأ ساعته في الصلاة ويعدل عمامته وجلبابه ويفرك جسده كأنه يتسلى في الصلاة، ولو خشع قلبه لخشعت جوارحه. ثم طلب الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من جبريل عليه السلام أن يراه على صورته الحقيقية، كما روى الإمام البزار. وهذه الصورة الحقيقية ما كان يأتي بها إلى نبينا ونظام، قال له: ادع ربك يا محمد واطلب منه أن آتي إليك بصورة حقيقية. فدعا ربه فاستجاب الله له، فأتاه جبريل يطلع من المشرق وهو يصعد ويسير، فصعق رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رؤيته لجبريل. وكذلك روى ابن النجار، وأنا أذكر من خلال هذه الصورة ونحن في المآتم ونسمع القرآن من القراء، وتجد واحد وهو يدخن السيجار ويتحدث مع المجاور له عن الصناعة والزراعة والتجارة والعلاوة والترقية والدرجة والدنيا وعرضها، والقارئ يقرأ والآيات تنقر حبة القلب، لكن على القلوب أغلاق وأقفال، فما يستفيد الرجل من آية واحدة؟ لربما قرأ القارئ إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فيقول جهول اللهم اجعلنا معهم. مع من يا أخي؟ مع أهل النار وأنت لا تدري، أنت مصطول وأنت تسمع القرآن. إن ابن النجار روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ إن لدينا أنكالا وجحيما فصعق، والآية نزلت عليه وحفرت في قلبه حفرا، ومع ذلك لما قرأها أو سمعها صعق. وفي مرة أخرى كما روى الترمذي وابن أبي الدنيا والحاكم وقال صحيح الإسناد، قال إن شابا زادت خشيته من الله فكان بكاء بالليل وبالنهار. وأنا أرى ناسا اليوم يبكون، لكن لماذا؟ لأنه لم يكمل العمارة، لم يغير موديل السيارة، لأن فلانا اشترى عزبة وهو لم يشتري، لأنه أخذ شقة تمليك وهو لا يملك. عرض الدنيا هذا الذي لا يساوي شسع النعل عند المؤمن. فهذا البكاء الصحابي الصغير الشاب حجز نفسه في البيت، وهو الذي حدد إقامته بنفسه، ما حددها أحد له. فلما سمع النبي أخباره صلى الله عليه وسلم زاره، فلما اعتنقه أي فتح له أحضانه، خر ميتا. فقال النبي جهزوا صاحبكم فإن الفرق فلذ كبده. الفرق يعني الخوف، وفلذ يعني قطع، أي إن الخوف قطع كبده. هذه رواية الحاكم. أما رواية ابن أبي الدنيا قال جهزوا صاحبكم فإن الفرق من النار فلذ كبده. والذي نفسي بيده إن الله أعاده منها، أي من النار. ومن رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه. أي يا أخي لو أنك عملت للجنة تعرق ويتحادر على جبينك، وأنت تخلص لله النية لا تتظاهر أمام الناس. الناس والله لا تستأهل أبدا أن تتظاهر أمامهم، فإن آية واحدة تخلص فيها النية أفضل من ملايين الركعات تتظاهر بها أمام عباد الله. هذا هو المنهج التربوي الذي صنع به صاحب الذكرى رجالا كانوا في طهر الملائكة. الصحابة لما رأوا من رسول الله العجائب تدربوا على يده. فإن عمر قرأ إذا الشمس كورت، ونحن نسمعها كثيرا حتى في مساجد الجمعية الشرعية وغيرها، قرأ إذا الشمس كورت فخر مغشيا عليه. وعندما كان يتحسس، وفرق كبير بين التحسس والتجسس، فيه الآن أجهزة تصنم وأجهزة تسمع، وتوضع الأجهزة في المخادع حتى يعرف السماعون للكذب أسرار الزوج والزوجة. لكن عمر كان يتحسس يعني في الخير ولا يتجسس في الشر. فمر يوما وهو مرهف الأذن فسمع مسلما في جوف بيته يصلي ويقرأ والطور، إلى أن وصل إلى قوله إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، فنزل عمر عن حماره ووفد إلى جدار وركن إليه ومكث زمانا حتى أفاق من غشيته، ثم عاد إلى بيته ومرض شهرا يعوده الناس ولا يدرون سر مرضه، إنما هو وحده وربه الذي يعلم. إن الآية أثرت على ضلوعه وحناياه، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. وكذلك كان علي بن الحسين من الدوحة المباركة في شجرة النبوة المثمرة، كان إذا توضأ اصفر وجهه. واحد يتوضأ يقول نكتة لزميله المجاور له، والوضوء عبادة، كان إذا توضأ اصفر وجهه. فقال له أهله رأيناك في كل وضوء يصفر وجهك، لماذا؟ فقال لهم أتدرون بين يدي من أقوم؟ لا أقوم بين يدي الناس، إنما أقوم لرب الناس. وهذا أمر عظيم جدا في نظره وفي ميزانه. إنما يتوضأ المسلم ويأتي إلى المسجد كأنه في دورة تدريبية، لا، هذه المسألة تحتاج إلى أناة وإلى روية وإلى إخضاع القلب للذي ذرأ. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أما التابعون فلهم أخبار سارة. ونرجو أن نرى في الحركة الإسلامية وفي العالم الإسلامي كله نماذج نجدد بها مسيرة التاريخ الإسلامي. كان المسور ابن مخرمة إذا صلى كأنه قطعة من الخشب، وكان لا يستطيع بما عنده من إيمان أن يسمع آية أو حرفا من القرآن، يصيح صيحة ويظل بعدها أياما غائبا عن الحياة من أثر هذه الآية التي سمعها. فأتاه رجل من خثعم وقرأ عليه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. رجل العابد الخاشع المستعني الموصول بالله يقول لست من المتقين ولكن أنا من المجرمين. وبعد هذه الكلمة خر مغشيا عليه ومات. أما زرارة بن أوفى، والناس تقتتل على الإمامة، كل واحد يريد أن يجعل نفسه إماما ولا يحفظ قل هو الله أحد، وما حفظ حديثا من الأربعين النووية، إنما يصلي إمام بالعصا والسكين، لأنه هو الذي بنى المسجد، أو لأنه يسكن بجواره، أو لأن مظهره يؤهله للإمامة، وهو لا يجيب سورة واحدة من جزء عمه. نزرارة بن أوفى كان من التابعين، فأجبره الناس على إمامتهم لقراءته. يؤم الناس أقرأه كما قال زعيمنا صلى الله عليه وسلم. فلما صلى زرارة بالناس صلاة الفجر قرأ، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، فخر ميتا، وما قام بعد ذلك إلا إلى الله. قال صالح المري كنت أقرأ القرآن كثيرا وأعشقه وأتزلف إلى ربي بتلاوته. قال فأتاني واحد وقال اقرأ علي يا صالح، فقرأت عليه يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فصعق الرجل فلما أفاق قال له اقرأ علي. قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. قال فغشي عليه فقلبنا جسده فوجدنا روحه قد صعدت إلى البارئ الأعلى. وكأنهم يسمعون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ووالله إن حال العالم الإسلامي لن يسمو أبدا، ولن ينقذ الله الأمة من المآزق التي تردت فيها إلا بخوف السادة والعبيد والحكام والمحكومين من الله وحده. هنا تصلح الأحوال وتموت الشائعات في مهدها، وتشجع الشركات الاستثمارية الإسلامية التي تعمل لصالح أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، عليكم أن تمتصوا هذه الأدلة وتستفيدوا بها في ذكرى مولد نبيكم، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. أيها الإخوة، فإني أزف إليكم بشرى أنه في يوم الأربعاء صعدت دعوات للذين بذلوا العطاء من أموالهم المباركة، فإن مئات أو ألوفا من المساكين واليتامى والأرامل وفدوا على هذا المسجد، والحمد لله أكرمهم الله باللحم وبالحلوى وبالمال، وملأ الله أيديهم خيرا من أيديكم المتوضئة. وأرجو الله أن يخلف عليكم وأن يبارك لكم في أموالكم حتى تدفعوا مرات ومرات. أرجو الله تبارك وتعالى أن يضاعف لكم هذا المال حتى تنفقوه لدعم هذا الإسلام المظلوم إن شاء الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري.